أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عجيب أمر الإنسان، إنه يؤثر في المحيط والمحيط يؤثر فيه. فالإنسان يمارس عملا وبالتالي يصوغ هذا العمل حسب نظرته، حسب فكره، ولكن ذاك العمل لا يلبث أن يؤثر فيه. أنت تصلي، الصلاة هي صنيعتك، الصلاة هي التي أنت تصنعها وتخلقها حسب فكرك وحسب ما أنت عليه من الإيمان، ولكن هذه الصلاة سرعان ما تؤثر فيك. وكذلك لا سمح الله من يعمل الفاحشة فهو يعملها ويمارسها، ولكن هذه الفاحشة لا تلبث أن تؤثر فيه، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حركة الإنسان في الحياة، ممارسات الإنسان في الحياة تتحول شيئا وشيئا إلى حالة في داخل الإنسان، وهكذا المحيط يؤثر في الإنسان. وقد يتغير المحيط ولكن الإنسان يبقى يستمر على آثار ذلك المحيط. مثلا هناك دولة قائمة على القهر، قائمة على الاستبداد والقمع والديكتاتورية. هذه الدولة الناس يرفضونها، ولكن شاءوا أم أبوا يتأثرون بها، تنعكس في نفوسهم ممارساتها، أخلاقها، قوانينها. وقد تسقط هذه الدولة إلى غير رجعة، ولكن تلك الآثار الخبيثة التي توغلت في النفوس تبقى تضر بالناس، وربما تستنسخ نفسها وتعيد نفسها المرة بعد الأخرى بصيغة أو بصيغة أخرى. هذه هي المشكلة الكبرى عند الإنسان. انظروا إلى بني إسرائيل، حينما ذهب يوسف إلى مصر وتبوأ مركز عزيز مصر، أو أصبح الرجل القوي في مصر وسيطر على مكونات مصر، والده إخوانه جاءوا وسيطروا على مصر، مصر في تلك الفترة عاشت بأمن وأمان ورفاه اقتصادي متميز، ثم لا زالت هذه الحالة شيئا فشيئا تتراجع بعد يوسف الصديق سلام الله عليه إلى أن سيطر على مصر الفراعنة. الفراعنة سيطروا على مصر، وسيطروا على مصر كيف؟ بدأوا يروجون في الناس عبادة الرعك أو الشمس، وهكذا صنعوا معابد للشمس. والحقيقة أن الفراعنة ما كانوا يعترفون بشمس ولا بقمر ولا يعترفون بفلك أو بطبيعة، هم كانوا يريدون أنفسهم، ووجدوا في هذه العبادة، في عبادة الشمس، لافتة لكي يخفوا وراءها طموحاتهم، أغراضهم، مصالحهم، لأنه الشمس اللي تصوروها للناس هي ما عندها علاقة بالناس إلا عبرهم، يعني هم كانوا يعتبرون أنفسهم ممثلين لهذه الشمس، والشمس من ينكرها؟ كل يوم صبح تطلع وتنشر الدفء والضياء في كل العالم، فمن يمثلها؟ قال أنا أمثلها. هو اعتقدوا هذا، في الحقيقة كانوا يريدون من عبادة الشمس التحكم في الناس باسم هذه الشمس. وهناك فلسفة عميقة إن شاء الله أذكرها في مناسبة أخرى. فأخذ هؤلاء يعارضون بني إسرائيل، بنو إسرائيل بدورهم أخذوا يعارضونهم، تحدوهم. بنو إسرائيل كانوا ثورة ضد الانحراف، كانوا يريدون عودة نظام يوسف الصديق ونظام الإيماني في عهده، ولذلك بدأ الصراع بين بني إسرائيل وبين الفراعنة الذين استضعفوهم وأذاقوهم الأمرين. الله سبحانه وتعالى وهنا أيد بني إسرائيل، بعث إليهم موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. موسى جاء بيده البيضاء بعصاه التي أكلت الثعابين، بالبحر الذي شقه لهم، فبنو إسرائيل تخلصوا من فرعون، حيث أن فرعون غاص في البحر هو وجنوده، الله نبذهم في البحر، هم وجنودهم راحوا ولا غير رجعة. بس شوف، بنو إسرائيل الذين تخلصوا من فرعون وتخلصوا من نظامه بفضل إلهي لا بقوتهم الذاتية، هم ما حاربوا فرعون، ما حاربوا، ولا كانت عندهم ثورة ضد فرعون عسكرية، ولا الثورة السلمية نفعت الفراعنة، إنما ربنا بفضله وجوده وكرمه أنجاهم، أليس كذلك؟ أنجاهم حيث شق لهم موسى البحر، وهم دخلوا بنو إسرائيل من هنا وخرجوا من هناك، ودخل فرعون في إثرهم ولم يخرج، وانتهى كل شيء. لكن هذول آثار الفرعنة، آثار الثقافة الشركية، آثار الثقافة القمعية، آثار تلك الحقبة المظلمة في حياتهم كانت لا تزال تلاحقهم، وبالمناسبة حتى الآن تلاحقهم. يعني إذا أنت تشق قلب واحد يهودي إسرائيلي في إسرائيل، تشوف في داخله أكو فرعون صغير ده يتفرعنون، ما يتفرعنون في المنطقة، ده يتفرعنون. فإذن هم في الحقيقة تأثروا بتلك الثقافة، وربنا يسجل هذه الظاهرة الهامة. لماذا؟ هل لكي يبين أن بني إسرائيل لا يزالون على خط فرعون ولو أنهم عارضوا، لكن لا يزالون متأثرين به ربما، ولكن لعل الأهم هو أننا لابد أن نستفيد من هذه الظاهرة في سبيل أن نؤسس لعلم اجتماعي مهم لحياتنا. لكي لا تتكرر هذه الظاهرة المرة بعد الأخرى. شلون؟ ربنا يبين أنهم كيف أنه سبحانه وتعالى أنقذ بني إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أرض فلسطين ربنا سبحانه وتعالى أورثها لمن؟ لهؤلاء الذين كانوا مستضعفين. في يوم من الأيام الواحد ما كان يستطيع أن يملك شبر، الآن يملك الأراضي مشرقها ومغربها، يملكونها بقوتهم وبسيطرتهم. الأراضي كانت مباركة، ولا تزال أراضي فلسطين أراضي خيرة ومباركة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ربنا سبحانه وتعالى أتم كلمته في بني إسرائيل حيث وعدهم الناس ونصرهم. الله يعد، إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد من الله. الله صادق القول، صادق الوعد، وعدهم بأن ينصرهم فنصرهم. وتمت كلمته عليهم لماذا؟ لأنهم صبروا، بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فرعون هو وقصوره وإمكاناته كل شيء دمر راح. بس قد يأتي سؤال واحد يسأل يقول إلهي ليش دمرت قصر فرعون؟ ها؟ لأن هذا القصر عصي الله فيه، وفي رواية ما عصي الله في أرض إلا كان حقا على الله أن يطهرها بالشمس. يعني شنو؟ يعني هذه الأرض التي يعصى الله فيها لازم تتدمر، وكل شيء تدمر من فوق لجوة، يصير قاعا صفصفا، والشمس تشرق على تلك الأرض التي عصي الله عليها، والشمس فقط الطاهرة، يعني يصير قاع، يصير أرض. كم من بلاد، كم من حضارات، تقولون حضارات شلون عاشت، شلون بادت، شلون اجت، بس ليش؟ ليش الحضارة ناس ما كانوا طيبين راحوا، بس الله ليش دمر قرى لوط، آل لوط، قوم لوط؟ ليش دمر قراهم؟ ليش الفراعنة عاد وثمود وغيرهم بنوا؟ ليش الله دمر ما كانوا يعرشون؟ كذلك فرعون دمر ما كانوا يعرشون. لماذا؟ لأنهم كانوا على باطل. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سواها يعني شنو؟ يعني خلاها ويا القاع سواء، ولا يخاف عقباها. لا تفكر بأن أنت الوحيد اللي لا سمح الله إذا غيرت مسار الطريق مالك تنتهي. لا، البيت اللي بنته ينهدم، الفلوس اللي جمعتها من حرام ولا سمح الله هم تتبدد وتروح. مو وحدك، عائلتك هم تتدمر. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله. ولذلك ربنا هنا يقول ودمرنا. كلمة التدمير يعني معنى شنو؟ تدمير يعني كامل. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني كل البناء الذي صنعوه وكل السقوف التي سقفوا بها بلادهم، بيوتهم، شوارعهم، كلها انتهت. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. بني إسرائيل هم عبروا البحر، يعني حتى خيال فرعون ما يجيهم، لأن وين فرعون؟ صار في مصر هو ومجموعته وانتهوا. الآن هم صاروا في شبه جزيرة سيناء أو في منطقة أخرى قريب من فلسطين. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، مروا على جماعة هذول يعبدون الأصنام، يعكفون على أصنام لهم، يعني يعبدون الأصنام ليلة نهار، يعكفون عليها دائما. النوب صار عندهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف ايش حالات آلهتهم، شوف مزينين، كانوا دائما الآلهة اللي تعبد من دون الله يزينوها بالذهب، بالفضة، بالأحجار الكريمة، يلونوها بألوان، فكان تنبهر بها العيون. مثل ما عندهم آلهة خلي إحنا نسوي آلهة.
قال إنكم قوم تجهلون. الله ينبع عن موسى قال لهم قال صدق أنتوا جهلة جهل جهل.
إن هؤلاء متبر ما هم فيه. هؤلاء هاي النهاية مالتهم نهاية فرعون أنت أشوف رايح وراها.
وباطل ما كانوا يعملون. عملهم أيضا باطل. ثم قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
يعني نروح على غير الله والله هو اللي أنقذكم. من أنقذكم من فرعون وقومه؟ مو الله. فأشوف رجعتوا على أفكاركم السابقة. هذا ظاهرة أن هالمجموعة الذين ثاروا على فرعون وهم بدورهم تأثروا بفرعون. ابن خلدون في مقدمته للتاريخ عنده حديث مفصل حول كيفية تأثر المحكوم بالحاكم. هو المغلوب بالغالب واللي احتلت بلده بالمحتل. هذا عنده بحث طويل في هذا الموضوع وهو بحث ظريف وحلو.
في الحقيقة نحن نريد أن نستوحي من هذه الآية الكريمة أمرا ينفعنا وينفع بلادنا. في العراق الدكتاتورية حكمت فترة طويلة، يقولون 30 سنة. أقول لا، قول 300 سنة وما تبالغ، قول 400 سنة وما تبالغ، قول 1400 سنة وقول لك صح. يعني العراق لم نشهد في العراق حكومات نظيفة وعادلة، ربما لحظات، ربما أيام، ربما أشهر. بعض الحكومات التي كانت فيها يعني نسمة من العدالة، نسمة من الحرية، نسمة ونفحة من عمل الخير كانت موجودة، ولكن على الأغلب هو حكومات دكتاتورية حكمت بالنار والحديد، حكمت بالمخابرات والاستخبارات والأمن، حكمت بالقوانين الظالمة الفاسدة، حكمت وحكمت وحكمت إلى هذا اليوم. هذه الحكومات خلفت آثارها في الشعب. ولا تتصورون أنه إذا الصنم الكبير وهو هنا ذاك الحاكم المقبور الله يلعنه واللي يعني اللي جابه هذا راح معناته أنه كل شيء انتهى. لا، آثاره موجودة، آثاره، أفكاره، ثقافته. ولولا أننا لابد أن ننهض نهضة واحدة الجميع، رجال ونساء، كبار وصغار، علماء وغير العلماء، كل لازم ينهضون نهضة واحدة حتى يطهرون الشعب العراقي والبلد العراقي والنفس العراقية، يطهروها من آثار تلك الحقب المظلمة في حياة العراق. لولا ذلك لاستنسخت الدكتاتورية. دكتاتور راح آخر يجي، هذا راح آخر يجي ويستمر. وليس الدكتاتور هو المسؤول. الدكتاتورية ليست الدكتاتور. دكتاتورية نظام، ثقافة، تسلسل تنظيمي. الدكتاتورية أجهزة، الأجهزة تروح. هسه في البلاد اللي صارت فيها ثورة، هاي مصر وذيك تونس وذيك ليبيا وذيك هالأيام أوكرانيا، أنت أدرس تاريخ الثورات اللي صارت، الوجوه تبدلت، الصور تبدلت، لكن ما دام التأثير الدكتاتورية تأثير عميق ونافذ، وتحولت الدكتاتورية إلى ثقافة، إلى نظام اجتماعي، إلى قوانين حاكمة وسائدة، إذا ما نطهرها كلها ترجع المرة بعد الأخرى. وهنا أحذر أنه نحن بحاجة إلى ثورة ثقافية، ثورة تربوية، نحن بحاجة إلى ثورة اجتماعية، نحن بحاجة إلى ثورة سياسية. الآن سأبين بعض التفاصيل في هذا المجال، ولكن قبل إذن أبين أنه لعل النظام الديمقراطي الذي نعيش تحت ظله في العراق، هذا النظام لعله أقرب، أقول لعله أقرب إلى الحقيقة من غيره، لا أقل هو النظام الممكن في هالمرحلة هاي، ولو كان لنا تحفظات على كثير من بنوده، وقد ذكرت ذلك في أحاديث أخرى. لكن هذا النظام في الحقيقة لو طبق تطبيقا سليما، ولو كانت النفوس التي تطبق هذا النظام والنفوس التي يطبق عليها هذا النظام، يعني أبناء الشعب، لو كانوا في مستوى الديمقراطية، لكانت الديمقراطية وسيلة جيدة للتخلص من آثار الدكتاتورية، من آثار الدكتاتورية. يعني لا تتصور آثار الدكتاتورية فد أثر بسيط، لا لا، عميق. لذلك التخلص من هالآثار بحاجة إلى فترات متطاولة، انتخابات حلوة، تكون انتخابات محلية، انتخابات برلمانية، انتخابات مهنية، انتخابات في الاتحادات، يجب أن تكون هناك مجموعة مسيرة من الشورى والانتخاب، وبالتالي فدعمل جهد مكثف من أجل التخلص من آثار الدكتاتورية. والآن عندكم استحقاق انتخابي، هذا الاستحقاق يجب أن يستمر، يجب أن يكون الشعب كله يستعد لهذا الاستحقاق، يكون الشعب كله في الواقع خفيرا لكي يكون الانتخاب، ويعمل الجميع من أجل أن يكون نزيها، من أجل أن يكون صالحا، من أجل أن يبرز من الانتخابات رجال صالحون يستطيعون أن يغيروا التاريخ، يغيروا الوضع في العراق. ولكن أعود وأقول الدكتاتورية آثارها ليست خاصة بالجانب السياسي أو بالجانب الإداري، لا لا، آثار عميقة، ولا بد أن نتخلص من كل تلك الآثار. أنا أضرب لك أمثلة. أول شيء، آثار الدكتاتورية في الأسرة وهي الوحدة الاجتماعية الصغيرة، الأسرة، رجل يتزوج، أول زواجه يحاول أن يفرض دكتاتوريته على منه؟ على زوجته. يا أخي أنت لك حق، هي هم لها حق، ما يجوز لك أن تتجاوز حقك. صحيح الرجال قوامون على النساء، ولكن قيمومة الرجل على المرأة قيمومة محددة بالشرع، محددة بالعقل، محددة بالعدل، محددة بالحرية. يعني مو تقمعها تحولها إلى فد وجود ثانوي تابع لك، ليش؟ هي إنسان وتام إنسان. صدقني أكو ناس يدخلون الجنة بشفاعة زوجتهم، الزوجة تشفع للرجل، الزوجة تكون هي المقربة إلى الله أكثر من الرجل. ما أعتقد أحد من الرجال، ما أعتقد أحد من عندكم يصدق بهذا، يقول أنا وين زوجتي وين، لا لا تفكر، ايش دراك شنو عندك أنت تقدير الله تعرفه شنو؟ ما تعرف، احترم زوجتك. إمامنا الإمام علي سلام الله عليه، شوف شلون كان يتعامل مع الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، السلام عليك يا سيدتي يا فاطمة، يخرج من البيت القهقرة، ما يعطي ظهره على فاطمة، شنو تعامله؟ ليش؟ علي أمير المؤمنين سيد الوصيين، ولكن فاطمة أيضا فاطمة، علي علي وفاطمة هم فاطمة. شوف الله شلون ضرب لنا أمثلة، جاب لنا فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى التقية النقية الزكية المعصومة وخلاها في كفة وخلى علي بن أبي طالب، حتى أنت كل ما تباوع منها الصوب ومنها الصوب تشوف الكفتين متوازنتين. ليش؟ حتى تعرف كيف تتعامل مع مرتك. ثم الطفل يصير عندك طفل يصير دكتاتور على الطفل، والمرأة هالمرة يصير دكتاتورة على ابنها أو بنتها. طفل شايف ما شايفين ما شايفين، طفل عنده حاجة إما وصخ ويريد واحد ينظفه، وإما أنه عطشان جوعان بطنه توجع فشي بي يبكي. أشوف المرأة هاي تقوم السبة، ليش السبة؟ ويغضب تغضب عليه، ليش؟ أنا شايف أمهات يحكن على أولادهن، حكيت ويا بعضهن قلت هاي غيبة، لو تغيبة لتهمة، قالت هاي بنتي، قالت هذا ابني هذا بنتي، ماكو فرق، ماكو فرق. فد واحد يقعد يحكي على مرته ويا النساء ويا الرجال، ما لك حق تحكي على مرتك حتى لو أن كنت صادقا، لأنه هاي لها احترامها، وهذا يسموه غيبة، هاي يسموها تهمة بعض الأحيان. فالنظام الأسري إذا قام على العدل وعلى احترام متبادل وعلى القانون الإلهي وعلى الشريعة المقدسة، هذا النظام يربي رجال غير قمعيين غير دكتاتوريين. جينا على النظام الأسري التربوي في المدرسة، المعلم، المعلم ما دام يجي بالصف ربما مقهور من دين عاجل من مشكلة أخرى، ما قابلين حتى يروح مثلا يسجل في التعليم العالي أو أي شيء آخر، متأذي جاي يطلع حوبته على منه؟ على طلاب المدرسة. اسكت اقعد قوم، بعض الأحيان ظلم، لا يجوز، ما يجوز لك أن تظلم. ثم تصعد شوية روح بالدوائر، موظف في الدائرة يظلم المراجعين، وبعض الأحيان المراجعون يظلمون الموظف، موظف قاعد فترة طويلة دا يخدم، آخر شيء الأغا جاي ويشوف الموظف مقهور ينزل عليه ويحكي عليه، ما يجوز لك. هاي الممارسات الدكتاتورية، الدكتاتورية أصلها الخروج من القانون الإلهي المرسوم لنا، الأحكام الشرعية، القوانين الوضعية، الأعراف الاجتماعية، الخروج بصفة أو بأخرى هاي ضرب من الدكتاتورية وعلينا نتخلص منها. ثم نروح بالأسواق وروح في الأماكن الأخرى. النظام اللي إحنا نريده نظام احترام الإنسان واحترام قانون الله واحترام الأعراف الاجتماعية، هذا النظام. هذا النظام ليس المسؤول عن هذا النظام شخص رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو هذا الوزير أو ذاك المدير، لا، المسؤول كلنا، هو مسؤول، لعله مسؤوليته أكبر من غيره، لكن الجميع مسؤولين أن لا نصبح نحن رجال قمعيين، ولا نسمح لأحد إذا أراد أن يصبح قمعيا أن يفرض علينا رأيه. هذه الحالة هي الحالة اللي إحنا بحاجة لها. هاي آثار، الآثار السلبية التي تراكمت على ثقافتنا وأفكارنا وأنظمتنا، هاي يجب أن نتخلص منها، نتخلص منها بشكل جدي. ربما تشوف واحد بالشارع لما يمشي دكتاتور ده يمشي يمشي، لكن مشيته مشية الدكتاتور، وقد يكون رجل فقير، وقد يكون رجل معدم، وقد يكون رجل عادي كلش، بس مشيته ينظر إلى عطفه، يباوع هالصوب وذاك الصوب وشكل يشمخ بأنفه. النبي على ذكره وشرف الصلاة عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، يمر في بعض الأزقة والأسواق في المدينة المنورة وإذا به يجد ناس مجتمعين على واحد، قال هذا شبيه؟ قال المخبل مجنون. النبي قال هذا مريض، هذا مشكلة عنده مرضية، أعصابه ضعيفة. لكن المجنون الشامخ بأنفه والناظر في عطفه، هذا ذاك المجنون، لأن ذاك يقدر أن لا يمارس هذا النوع من المشي.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من أنت؟ شنو هالفخفخة؟ شنو هالطريقة في المشي؟
وإذا واحد اعترض طريقة يصير عنده حالة نفسية، حالة تحدي. لا، أنت إنسان مثل غيرك. سامع قصة مالك الأشتر؟ مالك الأشتر عليه السلام يمشي بطريق وهو القائد، رئيس أركان الحرب، خلنا نسميه ذاك اليوم هالمثابة هاي، وذاك الشجاع وذاك العظيم، والجيوش كلها تحدي امرته، بس هو يمشي رجل عادي. وإذا فد واحد
أثاره تبع عليه فد شيء واستهزأ به، أكو ناس إذا شافوا فقير يحاولون أن ما أدري أن يقولوا له كلمة نابية أو كذا. خب مالك الأشتر مش ما سوى ليش. هذا الرجل لما سوى هالعمل القبيح رجع ربعه قال له شنو سويت؟ قال شنو سويت؟ قال هذا مالك الأشتر، هذا كل الناس يخافون من عنده، هذا جرت سيفا من يقف قدامه. قال صدق؟ ركض وراه، ركض وراء الأسواق مزدحمة وناس بطن الناس، دور عليه دور عليه، اللي قابل المسجد ده يصلي، وقف حتى كمل صلاته. قال العفو، أنا واقعا ما عرفتك. قال شنو؟ قال أنا اللي أهنتك بالطريق. قال ها أنت شنت؟ قال يا أنا شنت. قال لسه الوقت يا وقت. قال الآن قبل الظهر بساعة مثلا. قال الوقت وقت الصلاة؟ قال لا. قال أنا ليش جيت المسجد؟ قال ما أدري ليش جئت المسجد. قال إنما جئت إلى المسجد حتى أصلي ركعتين وأدعو لك حتى يغفر لك الله ذنبك. شوف شلون أخلاق حسنة. خلي بالك إذا صرت كبير نزل راسك. الإنسان حينما يكبر ذاك اليوم لازم يتواضع، وكلي ضعيف خو أكيد متواضع. في الأحاديث الشريفة الراكب يسلم على الماشي، والواقف يمشي يصلي على الجالس، يعني الأكبر يصلي على الأصغر وليس العكس. يا جماعة لازم يكون الإنسان دائما في حالة من حالات التواضع للآخرين. هاي الدكتاتورية، دكتاتورية في المشي، دكتاتورية في الكلام، دكتاتورية في تربية، دكتاتورية في الأسرة، دكتاتورية في الإدارة، هاي كلها ضروب مختلفة لحالة واحدة، هي حالة آثار الدكتاتوريات السابقة. مثل بني إسرائيل، شلون بني إسرائيل كانوا في ذاك اليوم تحت مظلة قمعية دكتاتورية حانقة خانقة وحاقدة، ثم استمرت فيهم هذه الظاهرة، وقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كذلك نحن ينبغي أن نبدأ بحملة شعواء داخلية ضد هذه الآثار، حتى الله سبحانه وتعالى هم يعطينا نظاما معتدلا حرا يحترم حقوق الناس، يحترم إرادة الناس، يحترم